أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الإيجاز والإضمار والمساواة، وقد عرفنا أن هذه الثلاثة من المعاني الإضافية التي يتوقف تصورها وتعقلها على تصور طرفي إضافته، ولذلك ذهب البعض إلى امتناع ضبط وحد هذه الثلاثة بدعوى أن هذه الأمور الثلاثة لما كانت من المعاني الإضافية فسوف يختلف تحديدها وضبطها باختلاف ما تضاف إليه. وأما عند الشارح فيمكن ضبط هذه الثلاثة عند توحيد المقيس عليه، وذلك لأننا تارة نقايس بين عبارة وعبارة مثلها، وتارة نقايس بين ألفاظ العبارة الواحدة ومعنى تلك العبارة. فبالنظر إلى الأول، إلى القياس الأول، قياس عبارة على عبارة أخرى، فقد تكون عبارة ما موجزة بالنسبة إلى أخرى ومطنبطة بالنسبة إلى ثالثة. وأما بالنظر إلى المقياس الثاني فسوف يكون هناك قيمة ثابتة ومعيار لا يتبدل بالنسبة إلا إلى كل عبارة. والسبب في ذلك أن المعنى المراد إما أن تكون ألفاظ مساوية وعلى وفق هذه المعاني أو أقل أو أكثر. الأول مساواة، والثاني إيجاز، والثالث إطناب. وقد تقدم تفصيل ذلك كله. وكذا عرفنا أن تقسيمات أو أقسام العبارة بهذا الاعتبار هي خمسة: إخلال وإيجاز ومساواة وإطناب وحشو، مفسد وغير مفسد، ستة إذا احتسبنا تقسيمات الحشو. وذلك لأن الألفاظ إما أن تكون على وفق المعنى أو لا، فإن كانت على وفق المعنى المراد فهي المساواة، أو لا، أي إن لم تكن على وفق المعنى المراد فلا يخلو، إما أن تكون أقل من المعنى المراد أو أكثر، فإن كانت أقل من المعنى المراد فلا يخلو، إما أن تكون مع كونها أقل وافية بالمعنى أو يكون في هذا الإقلال إخلال بالمعنى. الأول إيجاز، والثاني إخلال. ثم إذا كانت الألفاظ أكثر من المعنى المراد فلا يخلو، إما أن تكون يعني لابد أن يكون هناك زيادة، إما أن تكون هذه الزيادة متعينة أو غير متعينة. فإن كانت الزيادة غير متعينة فإما أن تكون لفائدة أو لا لفائدة، فإن كانت لفائدة فهي الإطناب، وإن لم تكن لفائدة فهي التطويل، فالتطويل زيادة غير متعينة، زيادة غير متعينة لا لفائدة. ثم إذا كانت الزيادة متعينة فإما أن يكون هذا الزائد مخلا أو لا، فإن كان مخلا فهو الحشو المفسد، أو لا فغير مفسد. هذا كان تمام الكلام في تحديد وضبط كل من الإيجاز والإطناب والمساواة. وبه يتم البحث تقريبا عن هذه الثلاث، بحث نظريا، وإنما يقع الكلام بعد ذلك في تطبيقات هذه الأقسام الثلاثة، وفي بعض تقسيماتها الداخلية. وقد شرع الماتن في بيان تطبيقات المساواة أولا، ثم الإيجاز، ثم الإطناب. أما تقديم تطبيقات المساواة على كل من الإيجاز والإطناب فقد علله الشارح بأن المساواة هي الأصل المقيس عليه، والأصل يقدم على غيره. أما أن المساواة أصل فلما عرفت من أن المساواة هي أن تكون الألفاظ على وفق المعاني، فإن حق كل معنى أن يتأدى باللفظ الدال عليه، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لمانع أو موجب ومقتض يقتضي الزيادة أو النقصان. فلما كانت المساواة عبارة عن كون الألفاظ موافقة للمعنى، وكان حق كل معنى أن يتأدى باللفظ، علم أن الأصل هو المساواة. وأما أن المساواة هي المقيس عليه فلما تقدم في عبارة السكاك، حيث جعل المقياس في كون العبارة موجزة أو مطنبة هي أن نقيسها على عبارة أخرى، فلا بد أن يكون هناك حد وسط هو متعارف الأوساط، وهو الذي نجعله المساواة. فالعبارة التي يقتضيها متعارف الأوساط هي العبارة التي تكون مساوية لمعانيها، وعلى هذه العبارة تقاس بقية العبارات، فإن كانت أكثر منها فهي مطنبة، أو أقل كذلك فهي موجزة. إلا أن هذا المقيس عليه لا ينسجم مع مبنى الشارح على ما قدمنا في المقدمة، لا ينسجم هذا المقيس عليه مع مبنى الشارح، فإنه قد جعل المقيس عليه نفس المعنى المراد هو الذي يكون المقيس عليه، هو الذي يكون مقيسا عليه، بأن نجعل عدد الألفاظ إما يساوق عدد المعاني، أو أن الألفاظ تكون على وفق المعاني، أو لا، هذا هو المقيس عليه عند الشارح. فتعليل الشارح هذا لا ينسجم مع مبانيه، ولذلك ففي العبارة نوع خلط، وذلك لأن الشارح إما أن يقول قدم المساواة لأنها الأصل المقيس عليه عند من؟ لأنها الأصل المقيس عليه عند السكاك، أو أن يقول لأنها الأصل عندنا جميعا والمقيس عليه عند بعض، أو أن يكتفي في تعليله بذكر الأصل، وذلك لأن المقيس عليه عند الشارح هو نفس المعنى، لا المساواة، لا العبارة المتصفة بأنها مساوية، هذا هو المقيس عليه. المقيس عليه عنده نفس المعنى المراد، هل الألفاظ على وفقه أو أكثر أو أقل. فهذا التعليل لا ينسجم مع مبنى الشارح. كيف كان التطبيق الأول من تطبيقات المساواة؟ قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإن غاية المراد من هذه الآية هي أن تبين أن المكر السيئ الصادرة من صاحبي سوف يرتد عليه في نهاية المطاف. وذلك لأن الذي يصدر منه المكر فهو أحق بالمكر، ولذلك كان التعبير في الآية بأهله أي بمستحقه، ومستحق المكر هو الذي صدر عنه المكر. فقوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الدعوة أن هذه الألفاظ موافقة للمعنى. وربما يعترض على كون هذه الآية من تطبيقات باب المساواة بدعوى أن في المقام حذفا، وذلك لأن واحدا من أركان الاستثناء قد تم حذف، لأن كل استثناء يحتاج إلى الأداة وإلى المستثنى وإلى المستثنى منه، والمستثنى منه ها هنا محذوف. والتقدير ولا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله، فلما كان المستثنى منه محذوفا علم أن الألفاظ لم تكن موافقة لأصل المراد، بل هي أقل منه، ومع كونها أقل منه تكون هذه الآية من تطبيقات الإيجاز لا من تطبيقات المساواة. وقد أجاب الشارح عن ذلك بأن تقدير المستثنى منه ليس لأجل تصحيح المعنى في المقام، وإنما هو مجرد رعاية لفظية. ونعني من الرعاية اللفظية أن يكون الكلام مطابقا للقواعد النحوية لا أكثر ولا أقل. توضيح ذلك أن الغرض من الاستثناء إما هو الإدخال فيما إذا كان الكلام منفيا ما قام إلا زيد، وإما هو الإخراج فيما إذا كان الكلام مثبتا. وإذا كان هذا هو تمام الغرض فهو متحقق في المقام، ذكر المستثنى منه أم لم يذكر. ويشهد لذلك أننا نجعل المستثنى هاهنا بدلا من المستثنى منه، لأن الاستثناء منفي والمستثنى منه محذوف، وإذا كان كذلك صح أو وجب أن يكون المستثنى معربا كما لو لم يكن المستثنى منه موجودا في المقام. فلما وجب إبدال المستثنى هاهنا من المستثنى منه علم أن المستثنى منه أساسا في نية الصاد، فلم يفتنا معنا وقد احتجنا إلى تداركه بالتقدير، وإنما نقدر وجود المستثنى منه لعلمنا بأن القاعدة النحوية تقتضي أن الاستثناء يفيد الإخراج، وكل إخراج يحتاج إلى إدخال في رتبة سابقة، لأن إخراج شيء من شيء فرع دخوله في الرتبة السابقة. فتقدير المستثنى منه هاهنا إنما هو لمجرد رعاية القاعدة النحوية، وإلا لو بقينا مع أصل المراد فإنه لا زيادة في المعنى فيما إذا قلنا ولا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهل، لا نشعر بأن في المقام زيادة في المعنى. فلما لم يكن في ذكر المستثنى منه إضافة على أصل المعنى علم أن في حذفه أنه ليس في حذفه إخلال بأصل المعنى، فالمعنى واحد ذكر المستثنى منه أم لم يذكر. ومعه فلا نسلم أن لفظ الآية ناقص عن أصل المراد، وأنه يحتاج إلى التتميم بذلك المستثنى منه. وكذلك من تطبيقات المساواة التطبيق الثاني قول الشاعر فإنك طبعا قول الشاعر مادحا، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. الشاعر أراد أن يمدح شخصا بتشبيهه بالليل، ولكنه لم يرد أن يشبه الممدوح في كل أحواله بالليل، وإنما أراد أن يشبه الممدوح حال كون ذلك الممدوح في سطوته وعند غضبه. جيد، فالمشبه ليس هو مطلق الممدوح، المشبه هو الممدوح عند كونه غاضبا. جيد، الممدوح الغاضب أريد له أن يشبه بالليل الذي هو مدركي. ومعنى البيت: إنك عندما تكون غاضبا تكون كالليل، في أنك تدركني متى شئت، وفي على مر الأزمنة، وفي مختلف الأمكنة. فوجه الشبه هو سرعة الملاقات عند القصد، ولذلك قال: إنك، أي إنك حال كونك غاضبا تكون كالليل، في أنك تدركني دائما، وإن كان المنتأى عنك واسع. المنتأى هو نأى بنفسه، أي وضع نفسه جانبا، فالمنتأى عنك واسع أي موسع البعد عنك. جيد، والمدعى أيضا أنه ليس في المقام أي زيادة أو نقصان. قال قبل أن نطبق على العبارة، قيل هنا أيضا إن في المقام حذفا وتقديرا، ومعه يكون البيت من تطبيقات باب الإيجاز، وذلك لأن هذا البيت كان شطره الثاني عبارة عن فعل الشرط، ولم يؤتى على ذكر جواب الشرط بعده. قال: إنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أي حسبت، المنتأى عنك واسع. والتقدير: وإن خلت المنتأى عنك واسع، فإنك مدركي. هذا بناء على ما ذهب إليه البصريون من امتناع تقدم جواب الشرط على فعل الشرط، وإلا على مذهب الكوفيين من جواز التقدم فلا يوجد في المقام حذف، غاية الأمر أنه قد قدم جواب الشرط وأخر فعله. والجواب عن هذا الاستشكال هو نفسه بما نفس ما ذكرناه جوابا عن السؤال الوارد على الآية. وحاصل الجواب أن تقدير جواب الشرط مجرد صياغة لفظية لتنسجم مع القاعدة النحوية من أن جواب الشرط لا يحق له أن يتقدم على فعل الشرط، وإلا فجواب الشرط معلوم من مجرد الشطر الأول، سواء سمي جواب شرط في الاصطلاح أو لم يسمى كذلك. نقرأ الآن. قال: المساواة قدمها لأنها الأصل المقيس عليه، كان يفترض أن يقول لأنها الأصل المقيس عليه عند السكاك، أو لأنها الأصل والمقيس عليه عند بعض، أو أن يكتفي بذكر الأصل في التعليل. قال: نحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، أي موضع البعد عنك ذو سعة. شبهه في حال سخطه وهوله بالليل. قيل: في الآية حذف المستثنى منه، وفي البيت حذف جواب الشرط، فيكون كل منهما إيجازا لا مساواة. وفيه نظر لأن اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه أو لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد، حتى لو صرح به لكان إطنابا. طبعا ليش ما قال تطويلا؟ لأن في المقام يوجد آية، بل تطويلا لكان إطنابا، بل تطويلا. وبالجملة لا نسلم أن لفظ الآية والبيت ناقص عن أصل المراد، لا نسلم أنه كان ناقصا عن أصل المراد حتى نحتاج إلى مثل هذا التقدير، لأن التقدير إنما يلتجأ إليه لتصحيح الكلام. فهناك فرق بين نوعين من التقدير، التقدير الذي يؤتى به لتصحيح الكلام، والتقدير الذي يؤتى به لمجرد رعاية وضبط القاعدة النحوية، كمثل قوله تعالى مثلا إذا الشمس كورت، فإننا نقدر إذا كورت الشمس كورت، ليس ذلك إلا لمنع دخول إذا على الفعل. طبعا في البيت يوجد مكان للمناقشة، وهو أن المشبه ليس هو الكاف، ضمير الكاف، بل المشبه هو ذلك الممدوح حال كونه ساخطا غاضبا، وهذا لم يدل عليه شيء في المقام، ولكن إلا أن يعد أن في المقام قرينة أو في الأبيات السابقة كان هناك قرينة تدل على ذلك. هذا تمام الكلام في تطبيقات الإيجاز، وأما تطبيقات المساواة، وأما تطبيقات الإيجاز فقد قسم الماتن الإيجاز إلى قسمين، إلى إيجاز حذف وإيجاز قصر. وذلك لأن كون المعنى حاصلا مع كون الألفاظ أقل منه لا يخلو. تأدية تمام المعنى بأقل عدد من الألفاظ لا يخلو، إما أن يكون اعتمادا على وجود ألفاظ محذوفة وقد دلت عليها قرائن ونزلتها منزلة الموجودة، وإما أن يكون لأجل أن الألفاظ المذكورة لها مدلول مطابقي ومدلول التزامي. فتتميم المعنى إما أن يكون من تلك الألفاظ المحذوفة التي دل عليها دليل، أو أن يكون من نفس الألفاظ المذكورة التي لها دلالة مطابقية ودلالة التزامية. بعبارة ثانية، نفس افتراض أن العبارة موجزة تقتضي أن تكون الألفاظ أقل من المعنى المراد مع كون تمام المعنى قد تأدى بشكل وافي. فكل عبارة موجزة لا بد أن تكون ألفاظها أقل من معانيها، وحينئذ فإما أن يكون المتمم لتلك المعاني ألفاظ أخرى قد حذفت بسبب أن القرائن قد دلت عليها، وهذا الذي نسميه إيجاز الحذف، وإما أن يكون بسبب أن نفس تلك الألفاظ المذكورة كان لها دلالات التزامية هي التي أحدثت زيادة في المعنى. بعبارة ثالثة، كل عبارة موجزة فإن معناها يزيد على لفظها، فيقع الكلام في منشأ هذه الزيادة. فإن كان منشأ الزيادة هي نفس الألفاظ المذكورة فلا بد أن تكون لتلك الألفاظ مراتب دلالية، بأن يكون لها دلالة مطابقية ودلالة التزامية ودلالة تضمنية. تعدد مراتب الدلالة هو الذي يحدث الزيادة في المعنى، أو أن يكون منشأ الزيادة ألفاظ محذوفة قد قدرت بسبب أو نويت بسبب أن القرائن قد دلت على ذلك. هذا هو الذي نسميه مجاز الحذف. الأول نسميه مجاز قصر. أما مجاز القصر فكقوله تعالى ولكم في القصاص أو القصاص، قصاص أو القصاص، قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طبعا محل الشاهد لكم في القصاص حياة. والتقدير حياة في القصاص لكم، فحياة مبتدأ أخر بسبب تنكيره، وفي القصاص جار ومجرور في محل خبر، وكذلك لكم. وقد يعترض على هذه الآية بنفس ما اعترض على الأمثلة السابقة بأن فيها حذفا، وذلك لأن الخبر هاهنا قد وقع جارا ومجرورا، وكل جار ومجرور فلا بد له من متعلق، ومتعلقه إما فعل أو اسم فاعل، ففي المقام حذف. والجواب هو الجواب أن تقدير هذا الفعل أو اسم الفاعل إنما هو رعاية لاعتبارات لفظية نحوية صرفة، وإلا لا نشعر أن في قولنا لكم في الحياة قصاص نقصا في المعنى حتى نحتاج إلى تتميمه بذلك التقدير. فليس فيه إيجاز حذف، وإنما الإيجاز ها هنا إيجاز قصر. ووجه زيادة المعاني ها هنا أن هذه الآية قد جعلت في القصاص حياة، فإن هذه العبارة تدل بالدلالة الالتزامية على أن القتل موجب للقصاص، وأن هذا القصاص هو الذي منع القتل فسبب إلى الحياة. وذلك لأن المكلف عندما يعلم أن القتل سوف يوقع القصاص فإنه سوف يخاف على نفسه من التعرض إلى هذا القصاص، خوفه سوف يؤدي إلى ارتداعه عن القيام بهذا الفعل، وبالتالي فسوف لا يقع عليه القصاص فلا تسلب حياته، فقد ساهم في إبقاء نفسه حيا، وحيث إنه ارتدع عن القتل فقد ساهم في إبقاء المقتول، يعني من كان سيؤول حاله إلى القتل فقد ساهم في إبقائه حيا كذلك. ففي القصاص حياة للمقتص منه والمقتص لأجله، فيه حياة لهما معا. فهذه المعاني الكثيرة قد أديت بذلك اللفظ القليل لكم في القصاص حياة، لأن القاتل إذا علم أنه سوف يؤول به القتل إلى أن يقتل فيقتص منه خاف فارتدع عن ذلك الفعل فاكتسب حياته إذ لم يقع تحت القصاص، وأكسب الآخرين حياتهم إذ لم يعرضهم للقتل، فصار في القصاص حياة. وهذه العبارة أكثر فضلا من العبارة التي تناظرها من أمثلة العرب، والتي كان العرب قد وضعها قانونا، وهي قولهم القتل أنفى للقتل، أي إن القتل أكثر نفيا للقتل، أي إن قتل القاتل بقتله جيد هو الذي يمنعه أن يقتل، يقع الكلام في وجه أفضلية الآية الكريمة على مثل هذا المثل أو القول، وذلك من وجوه سبعة أو ستة على ما ذكر. الوجه الأول أن حروف هذه الآية، عدد حروف هذه الآية أقل من عدد حروف هذا المثل، فتكون الآية أكثر إيجازا من المثل العربي. أما كونها أقل فلأن الذي يناظر، التفت، من كل هذه الآية ما يناظر قولهم القتل أنفى للقتل من هذه الآية، ليست كل الآية، ليست قتل، ما هي الآية بالأصل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ما يناظر هذا المثل العربي هو مجرد قولهم في القصاص حياة من دون لكم ومن دون يا أولي الألباب، إذ ليس لقوله تعالى يا أولي الألباب أو لكم أي دخالة بمسألة القتل والقصاص والحياة. فما يناظر هذا المثل العربي من الآية هو مجرد قوله تعالى لكم، أو عفوا، في القصاص حياة فقط. وإذا نظرنا إلى حروف هذا النظير أي قوله تعالى في القصاص، نجد أنها مركبة، في القصاص حياة مركبة من 11 حرفا. كيف؟ في حرفان، جيد. القصاص كم حرف؟ 5. القصاص، نعم، 6. هذا صاروا 8، جيد. حياة صاروا 12، وإذا ما نحسب التنوين قديش بيصيروا؟ 13، جيد. يقول من 11 حرفا، وذلك لأن المعيار في كون العبارة موجزة على المسموع لا على المكتوب، جيد. ولذلك لا نحتاج إلى ياء في ولا إلى همزة القصاص في القصاص، جيد، في القصاص حياة إلى آخره. فتجد أن لك حينئذ التفت، نختزل ياء في ونختزل همزة القصاص، فتصبح اثنى عشر حرفا، ثم نضيف نون التنوين حياة لأنها من قبيل المسموع، جيد. فلما كان المدار على المسموع من العبارة، إذ كلامنا في الألفاظ واللفظ صوت وليس رمزا يكتب، جيد، فلما كان المدار على المسموع اختزل من حروف هذه الآية ما لا يسمع وأضيف عليها ما يسمع وإن لم يكن مكتوبا، فنختزل ما يسمع وإن كان مكتوبا وندرج ما سمع وإن لم يكن مكتوبا، فتصير الألفاظ 11. وأما قولهم القتل أنفى للقتل، جيد، القتل هذه 5، أنفى هذه، جيد، أنفى للقتل. طبعا ليش هنا عددنا الألف المقصورة؟ لأن نذكرها لأن فيها مدا، أنفى للقتل، جيد. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني
ثالث سطر
جيد. الوجه الثاني أن العبارة أن الآية تنص على المطلوب بالصراحة، وأما المثل العربي فيدل على المطلوب بالكناية أو بالالتزام. جيد. أما دلالة الآية على المطلوب بالنص فلأنها جعلت القصاص موجبا للحياة رأسا، وأوجزت في أنها تركت على عاتق السامع أن يفهم هذه الملازمة. التفت، فهي نصت، يعني كلاهما فيه دلالة التزامية، ولكن الأولى نصت على المطلوب بالصراحة وأضمرت الملازمة بين القصاص وبين الحياة. وأما المثل العربي فلم يدل على المطلوب وهو الحياة، لأن القوانين إنما شرعت إبقاء على الحياة، بهدف الإبقاء على الحياة. فأساس المطلوب من القوانين التشريعية هو الحياة والحفاظ على هذه الحياة. جيد. فدلت الآية على مطلوبها مباشرة وتركت على عاتق السامع أن يفهم هذه الملازمة، ولكنها في طرف المثل العربي لم يدل المثل على المطلوب صراحة، وإنما جعل القتل نافيا للقتل، وتركت للمخاطب أن يفهم أن هذا القتل إنما أو لأجل أنه ينفي القتل فإنه سوف يؤدي إلى الحياة. فكانت الآية دالة على المطلوب نصا، أي على تمام الغرض المراد نصا، بخلاف المثل العربي. يشهد لذلك أن الآية قد جعلت ولكم في القصاص حياة، وهذا التنوين في حياة إما للتعظيم على ما قيل، أي حياة عظيمة، ليستشعر المخاطب عظمة هذا القانون بسبب أنه يفضي إلى تلك الحياة العظيمة، أو حياة أي نوع من الحياة بسبب الالتزام بالتشريعات والقوانين الإلهية. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الآية مضطردة بخلاف المثل العربي. أما اضطراد الآية فلأنه يصدق في كل مورد من الموارد أن في القصاص حياة، أن في القصاص حياة، سواء كان مرتكب القتل، التفت، سواء كان مرتكب القتل ظالما أو مظلوما. أما إذا كان القاتل ظالما فإننا إذا اقتصصنا منه فقد ضمننا حياة المظلومين وردعنا بقية الظالمين. وأما إذا كان القاتل مظلوما فلأن نفس كون المظلوم هو القاتل وبنفسه قصاص من الظالم. القاتل إذا كان ظالما فإننا عندما نقتص منه نحفظ حياة المظلومين ونقيهم شره وندع بقية الظالمين عن أن يرتكبوا مثل ظلمه. هذا إذا كان القاتل ظالما. أما إذا كان القاتل مظلوما فمعنى أن يكون القاتل مظلوما أنه يقتص من ظالمه، فيكون كلا الموردين مندرجا تحت قوله تعالى لكم في القصاص حياة. فالآية قانون إلهي عام ينطبق على كل مورد، وليس كذلك المثل العربي. فليس كل قتل نافيا للقتل، بل قد يكون نحو من القتل أدعى للقتل. قتل الظالم، التفت، قتل المظلوم لظالمه أنفى للقتل، ولكن قتل الظالم للمظلوم أدعى للقتل. واضح؟ فالقتل قد يكون أنفى للقتل من تركه. يعني قد يعني قتل الظالم سوف يؤدي إلى عدم القتل. ليش؟ شوف، قتل الظالم يعني أن نقتل نحن الظالمة يؤدي إلى أن ينعدم القتل، لأن الظالم سوف يرتدع والمظلوم سوف يعيش بأمان. ولكن قتل الظالم للمظلوم ليس أنفى للقتل بل أدعى للقتل، لأن الظلم هو الذي يولد ثورات وهو الذي يحرك الفئات المستضعفة. جيد؟ فظلم الظالمين بقتلهم المظلومين أدعى للقتل أو أنفى للقتل؟ أدعى للقتل، لأنه سوف يؤجج فيهم نار الثورة. فليس هذا المثل مضطردا، إذ ليس القتل دائما يؤدي إلى نفي القتل، بل من القتل ما يؤدي إلى ازدياد القتل، وهو قتل الظالم للمظلوم. نعم، قتل المظلوم للظالم سوف يكون أنفى، أو قتل الحاكم للظالم سوف يكون أنفى للقتل. إذن هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع أن الآية عامة لكل قصاص، ولو لم يكن المقتص لأجله هو القتل، لو لم يكن سبب الاقتصاص هو القتل، وذلك لأن القصاص أعم من أن يكون بالقتل أو بالجرح، بخلاف المثل العربي فإنه قد حصر نفي القتل بالقتل. ففي الآية تشريع عام، وهو أنه يجب أن يكون هناك قصاص لكل عقوبة، فإن كانت القتل فالقتل أو الجرح فالجرح، وأما المثل فقد حصر المورد بالقتل. فضيق مورد المثل العربي جعل الآية أكثر إيجازا، يعني أكثر في معاني زائدة لأنها لا تختص بالقتل. جيد. بعد، من الأوجه أن الآية خالية عن التكرار بخلاف المثل، فإنه قال القتل أنفى للقتل، بخلاف الآية قالت لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والتكرار كما سيأتي من الأمور التي قد تخرج الكلام عن فصاحته. طبعا قد يقال إن قولهم إن القتل أنفى للقتل فيه شيء من المحسنات البديعية التي هي غير موجودة في الآية، وهي أنه قد أريد ربط الذيل بالرأس، حيث قال القتل أنفى لأي شيء، لذلك القتل لقتل الأول، وهذا سيأتي معنا أنه من المحسنات البديعية. والجواب أنه لا تنافي بين أن يكون نفس هذا التكرار موجبا للمحسنات، وبين أن يكون في بعض الموارد وفي بعض الحالات مخلا بالفصاحة، ولا سيما أن المحسنات البديعية ليس لها أي شأن بفصاحة الكلام أو ببلاغته، لأنها تورث الكلام حسنا عرضيا لا ذاتيا. نأخذ استراحة والحمد لله. سلام ورحمة الله وبركاته.